بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لعل كل منا يرى ويسمع بل ويحس بتلك المتغيرات والمجريات التي تجعل الحليم حيران، وتشعر المسلم والمؤمن بالغربة الشديدة المستحكمة. فتربص من كل قاص ودان ومن كل ذي قوة وشر إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه أهل لكل خير وهو يتولى عباده الصالحين. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم منهم. هذه الغربة المستحكمة تجعل العبد يحتاج إلى مقتضى ضروري يستقيم معه وبه على ضرب العبودية. هذا المقتضى هو مقتضى الأخوة، فإننا نفقد النصير بعد الله سبحانه وتعالى، فلا أرض ولا سلطان ولا جوار ولا ملك ولا غير ذلك من أسباب أرضية دنيوية معينة، بل إن العبد يجد نفسه في كثير من الأحيان صفر اليدين من الأسباب، إلا توكله على رب الأسباب سبحانه وتعالى وكفى بذلك. وفي الحقيقة أن هذا الأمر يبين مدى الحاجة إلى هذا المقتضى، يبين مدى الحاجة إلى الأخوة. فنحن في الحقيقة نمر بأزمة شديدة جدا، أزمة تتعلق بالثبات على الحق، أزمة تتعلق بالفتنة في الدين، نظرا لتربص كل قوى الباطل وتكشير الأنياب وخلع الأقنعة والأحجبة التي كانوا يستثيرون بها من قبل، حتى ولو كانت ستارا من نوع ما، وصارت الحرب مكشوفة وصارت الوجوه مكسوفة بحيث لم تعد هناك سترة ولم يعد هناك حجاب يستر ما كان مخبوءا من قبل. وقد بدت البغضاء من الأفواه، ولابد أن تعلم أن ما في الضمائر والخطط أكبر وأعظم. ولذلك لابد أن تعلم أننا إن كنا نحتاج دائما في خضم طريق العبودية للسير عليها من أسباب العون والتي أعظمها الأخوة في الدين، فإننا أشد ما نكون في حاجة إليها في هذه الأيام. فغربتنا عباد الله وتسلط أعداؤنا علينا عباد الله يلزم بأننا مطالبون، مطالبون مطالبة بعد المطالبة، ووجوب بعد الوجوب، وإلزام بعد الإلزام، أن نقيم الأخوة في الدين. وحديثي إليكم محاولا فيه أن أذكر نفسي وإياكم، ومؤصلا مع نفسي وإياكم حقيقة الأخوة في الدين ومقتضى الأخوة. ولعلي أتحدث إليكم في هذه المقتضيات بحيث نعرف الأخوة، الأخوة الذين ينبغي أن يربطنا بهم، والذين نرتبط بهم برباط الإيمان ورباط الأخوة في الدين، ما عليهم وما لهم. ولابد أن نبحث أولا عما عليهم قبل أن نبحث عما لهم. الأخوة ما عليهم وما لهم. اعلم أن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى أن من الأربطة التي تربط بين الخلائق وتجعل بينهم أخوة وتلاحم أمر الدين. والعلماء يقولون أن الأخوة لها طريقان: إما أن يكون بالنسب، وإما أن تكون بالسبب. إما أن تكون بالنسب كابن أمك وابن أبيك، وإما أن تكون بالسبب كأخيك في الدين. وأعظم الأخوة مكانة في الدين، لأنها بها يرضى الله تعالى، وفي خلافها يغضب ربنا سبحانه وتعالى، وبها تقوم مقتضيات العون، وبفقدها يفتن العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأيضا في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. وأيضا في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه الأحاديث تثبت مسألتين هامتين. المسألة الأولى حقيقة الأخوة، حقيقة الأخوة في الدين، وأنها تتحقق برباط الإيمان. والمسألة الثانية أن الأخوة لها حقوق ولها مقتضيات. ولا أخالكم أنني إذا نظرت في حال نفسي وحال إخواني نجد أن من أعظم ما نفقده ومن أعظم ما تشهد به ألسنتنا فضلا عما تشهد به أحوالنا النقص الشديد والعرض الشديد في غياب أو في وجود مقتضيات هذه الأخوة. فأزمتنا أزمة تربية انعكست على فقد الأخوة في الدين. وإنني أناشد نفسي وإياك أن تستشعر مدى خطورة غياب هذا الأمر على العموم وفي مثل أزماننا على الخصوص. نحن صرنا في زمن ونمر بوقائع ومتغيرات تجعل كل الناس يعطونك ظهرهم، وكل الناس يرفعون عليك صياطهم، وكل الناس إن لم يقتلوك ينهك عرضك ويلوكوك بألسنتهم، واصفين إياك بأقبح الوصائف وأخس المنازل والعياذ بالله، وينزلونك ويصفونك بأقبح الأوصاف وينزلونك أدنى المراتب في الخلق. هذا وغيره يلزمنا إلزاما بعد إلزام، ويوجب علينا وجوبا بعد وجوب أن نقيم هذا المقتضى، أن نقيم هذا الأمر، أن نحييه بعد إذ مات فينا. ما من أحد إلا ويشكو الإخوة وعملهم وأحوالهم ونفسهم. وكلمة الأخوة لا تعني الملتقي دون غيره، إنما تعني كل مسلم حتى ولو كان على بعض المعاصم. فإن رباط الإيمان يربط بين المسلمين عموما، صالحهم وصالحهم، بارهم وفاجرهم. فما دمت على الإسلام وما دمت على الدين لست بمرتد ولست بمتنصل أو خارج عن ملة الدين، فأنت مطالب بهذا الرباط، وأنت مطالب بهذه الأمور، وأنت مطالب بهذه الحقوق. إن العبد عندما يصيبه جائفة في ماله أو يصيبه بعض المرض، فإنه سرعان ما يستشعر مدى الحاجة إلى الدواء أو مدى الحاجة إلى المال، كالجائع الذي يستشعر مدى الحاجة إلى الطعام، وكالظمي الذي يستشعر مدى الحاجة إلى الشراب، فهو يحتاج ولو قطرة ماء تخرجه من ظمأ نفسه. إننا في حال أشد من الجائع ومن الظمآن وممن جافت عليه الجائفة في ماله وممن أصابه المرض، لأن عوزنا في ديننا، عوزنا في ديننا ومصيبتنا نسأل الله أن يجعلها في ديننا، فتنبه. لكن هذه النصوص أرشدت إلى هذه القضية بإجمال، لعل في هذا المقام وإلا يتسع الوقت أكمله في مقام بعده إن شاء الله تعالى، أذكر معكم هذه الأمور تحت هذا العنوان: الأخوة أنا وأنت، ما عليهم وما لهم. الإخوة المؤمنون، الإخوة الملتزمون، الإخوة المسلمون. وكما قلت ليس أقصد بالأخوة بعض الملتحين أو بعض الملتزمين أو بعض من يحافظون على الهدي، بل أقصد بالإخوة كل من انتسب إلى الإسلام وكل من على دينه على أخوته على مقتضى الإلزام في حقه، وكل من بنى دينه سترى فيه السراب وسترى فيه المسارب أكثر مما ترى فيه الإيجابيات. أذكر معكم في هذا المقال بعض مقتضيات الأخوة، مذكرا نفسي وإياك لكلام ربي وهدى البشير النذير عليه الصلاة والسلام. أول أمر مما نعاني منه ومما نفتقر إليه ومما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا: الخلق الحسن. ففي الحديث الصحيح، وسأذكر كل ما أذكره إن شاء الله تعالى أتعاهد لأن ما أذكره من نصوص سيكون من الأحاديث الصحيحة إلا ما كان يحتاج التنبيه على أن فيه ضعف ولكن معناه تشهد له الشريعة سأذكر ذلك، ولكني عوضا عن ذكر مخارج وتخريج وتحقيق النص سأعول على ذكر كلام الهادي البشير، على ذكر كلام الذي يخرج من مشكات النبوة لما فيه من نور. ففي الحديث الصحيح: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق الحسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. أثقل شيء، وتخيل أن الخلق الحسن يمضي في الناس أكثر من النار في الهشيم، حتى أن الناس يفتنون بالكفار إذا أظهر الكفار حيلة، إذا أظهر الكفار حيلة وجهاء ومكرا وتلبيسا بعض الخلق الحسن، فتجد الناس يثنون عليه ويقولون هم في ذلك أفضل من المسلمين، وما علم من يتكلم بذلك أن أعظم ما يتعلم منه الخلق الحسن وأعظم من تخلق بالخلق الحسن حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من تخلق من المؤمنين في الأمم جميعا من يوم آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فليس هناك مصدر للخلق الحسن غير الإسلام. أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق الحسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش. الفاحش، والفاحش هو ما تفحش قوله، والقول الفاحش هو ما كان على غير المعروف فضلا عما كان على غير الدين، أمك وأبوك ويالا ويكذا ويكذا، كل هذا يعد من الفحش. فإذا على سوءه وعلى مخالفته كان من أفحش الفحش، كالسب والطعن وذكر العورات واتهام الإنسان في عرضه وتنقيص العبد بنسبته إلى الازدراء أو فعل الفضائح أو غير ذلك. وهذا والأسف، للأسف الشديد انتشر على ألسنة كثير من المسلمين، حتى أن العبد لا يتأسف ولا تصطدم أذنه بكثير مما يسمعه من الصغار فضلا عن الكبار، حتى أن المرأة المعروفة بالحياة والتي هي بفطرتها حتى وإن كانت جاهلة حتى وإن كانت كافرة بفطرتها حية، ترى أنها لا تتمتع ولا تعد مما صارت ذو يعني بدو أو ذو حضارة أو ذو يعني يسموها بعض الناس فهلوة، إلا إذا جرى على لسانها خرقا لذلك الحياء من الفحش والكلام البذيء. وفي الحديث أيضا إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. وفي الحديث أيضا ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وفي الحديث أيضا إن المسلم المسدد، يعني الذي سدده الله، نسأل الله أن يسددنا، المسلم المسدد. أنا أرجو على الله تعالى عندما تسمع هذه الأمور وتسمع أنها من كلام رب العالمين أو من كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أنك تسمع هذا تلزم نفسك به، ولا تكون ممن يسمع ثم يعرض، والعياذ بالله، ثم يعرض، لأن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يسمع المواعظ، يسمع كلام الهدى وكأنك لم تنادي حيا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، مش معناه الصم يعني إن هو أصابه الله عز وجل بصمم في سمعه، إنما معناه الذي يلقى عليه الهدى فلا يتفقه ولا يدريه ولا يعاهد نفسه. ثم اعلم أمرا هاما جدا في بداية هذه الموعظة، أن من أعظم الفلاح ومن أعظم أن تنال إرادة الخير من الله أن تعمل بما توعظ به. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعندما تسمع الموعظة وعندما تسمع التعليم وعندما تسمع الإرشاد والتنبيه عاهد نفسك، حتى قد تكون آخر لحظة في أجلك، فتؤجر بنيتك وتؤجر على عزمك على البر، وتؤجر على أنك عهدت ربك على العودة إلى الخير وترك ما أنت فيه من الشر. إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله، ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله، يعني اللي بيقوم بآيات الله في الليل، بحسن خلقه وكرم ضريبته، بحسن خلقه وكرم ضريبته، كرم خلته، كرم تصرفاته، كرم أفعاله وكلامه، حسن خلقه. وهذا أمر لا أبالغ إذا قلت أننا في أشد العود إليه، عندنا أنيميا حادة جدا في حسن الخلق، في حسن الخلق، فنسيء الظن بعضنا ببعض، ونلوك أعراضنا بعضنا ببعض، ونتلذذ بالغيبة والتنطيص، وسبحان الله إذا اطلعنا على عورة من أحد، وسبحان الله إذا تكلمنا، وسبحان الله إذا قدرنا على أحد، وسبحان الله إذا كان لنا دين عند أحد، وسبحان الله إذا كان لأحد عندنا دين، كيف نواجه ذلك؟ بسوء الخلق، بالفحش، بالبذاءة، إلا من رحم الله تعالى. فمن أول ذلك الأمر ومن أول المقتضيات التي يحتاجها منك أخوك وتحتاجها من أخيك حسن الخلق. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. أين هذه الأخوة؟ أين هذه الأخوة؟ مفقودة بيننا، بيننا الفحش، وبيننا السب، وبيننا الطعن، وبيننا أنت فاكرني شيخ ولا إيه؟ ده أنا صايع، ده نعمل فيه، ده نسوي فيه، أمك، أبوك، إلى غير ذلك. هذا الذي بيننا، حتى أنه إذا ما غضب ترى أسدا على أسد، وقد تراه أمام عدوه نعامة، فعلا أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا مقتضى الخذلان، هذا مقتضى النفاق، هذا مقتضى العداء، ليس مقتضى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. ومن هذه المقتضيات أيضا المفقودة في المؤمنين ومما على الإخوة، ما عليك مما ينبغي أن تحرص عليه: إدخال السرور على المسلم والسعي في قضاء حاجته. هذه مسألة فقدناها إلا من رحم الله. قد يكون منا المريض، قد يكون منا الفقير، قد يكون منا المسكين، قد يكون منا الذي يمر بأزمة، قد يكون منا والناس تتقلب حاجاتهم ثم لا يجد في نهاية المطاف إلا أن يتسول، إلا أن يقبل الأيادي، إلا أن يقبل الأرجل، يتسول من هذا وجهه لقضاء كربته أو لقضاء حاجته، فيعرض ويكشف عن وجهه ويذهب بنفسه بماء وجهه تذللا تحت ضغط حاجته. إن مجتمع المسلمين مجتمع مستور مجبور النقص، لا خلل فيه ولا عوج. أما نحن فمجتمع فيه جاهلية، مجتمع فيه خروق، مجتمع جداره مائل، مجتمع فيه ثقوب وشقوق. يظل الإنسان فقيرا يتسول ليقضي حاجته، فإذا ما من الله عليه وفتح يتذكر لذوي الحاجات يتذكر. ولذلك تجد أن من أشد ما يكون علينا صعب حينما يطلب منك مساعدة لفلان أو علام، تجد الشح يظهر وتجد ألمك في أن تخرج من لحمك، ولو أخرجت من لحمك لكان أهون عليك من أن تخرج من درهمك. سعيك أصلا في تحسس حاجات الناس، سعيك أن تبحث عن مكروب لتفرج عنه، عن محزون لتصره. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، يا ريتنا نتعلم، أسأل الله يهديني وإياكم، أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. أفضل الأعمال، اسمع إلى هذه الكلمة، ينبغي تهزك من جواك، ينبغي تخليك تعزل انك تعمل حتى دواء لو مرة من باب لحمة ذلك الجدار وتحقيق ذلك المقتضى، ان هذا عليك من مقتضى الاخوة. افضل الاعمال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا، او تقضي عنه دينا، او تطعمه خبزا. وفي الحديث ايضا من افضل العمل ادخال السرور على المؤمن، زي ايه؟ تقضي عنه دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة، تنفس له قربة. تخيل أن مجتمع الأولين لم يكن يشعر الفقير بفقره، ولم يكن يطمع الفقير في أن يصير غنيا، لأنه كان يجد أن الأمر يستوي، فذو الثراء والمعدوم سواء، تقضى حاجته، يسعى الناس في تفريج كربه، لا ينتظرون أو لا يلجئونه لا يلجئونه إلى أن يتكفف، إلى أن يذهب ماء وجهه، إلى أن يصير إنسان بلا قيمة بلا كرامة. وقت الحاجة، وقت العوز يحول العزيز إلى ذليل، وقت الحاجة، وقت العوز يحول الكريم إلى مهان. وهذا أمر عهدة المسلمين، وهذا أمر يسأل عنه مجتمع المسلمين. لماذا؟ لأنهم تنكروا، لم يقفوا بجواره، لأنهم أجبروه على الامتهان بعد الكرامة، وأجبروه على الذلة بعد العزة، لم يساندوه، لم يروا أنه في حاجة إلى عمل فيساندوه، بل يتلذذوا أن هذا فقير، وأن هذا مسكين، ومش مستواهم، وأنه مش لاقي ياكل، وأنه متعود، لكن أنا تاجر، لكن أنا كبير، لكن أنا ثري، لكن أنا عندي، معاني لا تكون إلا في نفوس الأعداء. والله يقول إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث أحب الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. العبد كلما كان فيه نفع بماله، بعلمه، بجهده، كلما كان فيه نفع بوجهه، كلما كان فيه نفع برفقه، بألفته، من الناس من جعلهم الله رحمة. لو عندك مشكلة تقعد معاك ترتاح، لو أحس بكربك يعينك بقدر الإمكان، وممكن يكون قليل الوجد، لكن ربنا جعله بلسم. هذا دليل محبة الله له، لأنه من أنفع الناس للناس، ومن الناس من هو على الناس كماء النار، كالحية ما تترك أحدا إلا ضرته، يفر منه الناس كلما وجدوه، لأنه ضرر عليهم شديد. وهذا في غالب حالنا إلا من رحم الله تعالى. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أنظار ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. انظر إلى هذا الكلام الجميل البديع، انظر إلى هذا النور، انظر إلى هذه المقتضيات الغائبة. أنا طبعا بحس لما بتعلم الكلام ده وبحس إن كثير من الناس لما بيسمعوا الكلام ده كأنهم بيسمعوا أقاصيص، بيسمعوا غرائب، بيسمعوا حواديت ثانية مكان. لا، هذا هو مقتضى الدين. نحن نشعر بالشقاء لأننا لم نحيا فيما بيننا بالدين. والله لو كنا في حلقة والتف الناس حولنا جلادون، كل ما يلاقي واحد ينزل عليه بالصوت، ولكن بيننا في هذه الحلقة من الود والتخفيف وحسن الخلق والمواساة والمحبة وخفض الجناح والذلة واللين، لكنا نستعظم تلك الصياغ لما نرى معها من ذلك البلسم من مقتضيات الأخوة المفقودة. الدين ليس كلاما، ومن يوم أن صار الدين كلاما من يوم أن هن على أعدائنا بل هن على أنفسنا. الدين ليس كلاما، ومن يوم أن صار الدين كلاما صرنا لا نذوق للإسلام طعما، وصار كثير منا أشقياء في بيوتهم مع زوجاتهم مع أولادهم مع أصحابهم مع جيرانهم في تجارتهم، لأنهم لا يحيون بالإسلام. وإن أرادوا أن يحيوا بالإسلام وجدوا حولهم سباع ضباع، تريد أن تأخذ ولا تعطي، تريد أن تلهف، تريد أن تقطع لا تصل. والله أمرك أن تصل ما هو مقطوع، وأن تحسن وأن تبدي وأن ترد المعروف وأن تبادل الإحسان بالإحسان. وعمرها مكانت، عمرها مكانت في الحياة ولا مقتضى الأخوة إننا كل إنسان صالح والكل حولي يأكلوني والكل حولي يضحكوني والكل حولي يخبث بي ويمكر بي. أبدا، لم يأمرنا الله تعالى بذلك، بل إن الله أمر من وجد في مثل هذا المجتمع، مجتمع الخبث واللؤم والكيد والمكر والشر، قال إلا أن ترتقوا منهم تقاه. عندئذ يستعمل المسلم التقية ويصير هو المسلم وهو الأخ والأخوة بينه وبين أعضائه، ويصير غريبا معزولا يلعب مرارة العزلة ومرارة الغربة. وطبعا المرارة تتضاعف لما يكون بين مسلمين، بين أحمد ومحمد، بين ملتحين، بين ملتزمين يرفعون راية الإيمان وينادون باتباع هدي الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندئذ تزداد المرارة، لأنه لا يجد منهم إلا مسمى الإيمان وأعمال الجاهلين. تنبه، هذا الكلام ليس أشعارا، هذا الكلام ليس خيالا، هذا الكلام تربى عليه من تربى من المؤمنين، هذا الكلام من عمل به ذاق طعم الإيمان، ذاق له حلاوة أشد من حلاوة العسل. وفي الحديث: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ونحن صرنا كثير منا يظلم الآخر كما سأظهر وكما سأبين، ولا يسلمه كثير منا، سبحان الله العظيم، لا يحمي أخاه بل يضيعه ويسلمه لعدوه لمشمتيه للمتربصين به لغير ذلك. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تخيل، تخيل ان انت تقف في حاجة واحد بني آدم تبقى حاجة بسيطة تنال بها ان يكون الله الواحد الاحد الجبار ملك الملوك من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، يكون الله تعالى في علاه في حاجتك. انت يا دوب عملت البني آدم ضعيف زيك وليس بذلك معية ملك الملوك جل وعلا. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي الحديث أيضا من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وسيأتي بهذا البيان. من مقتضيات الأخوة ستر المسلم. مجتمع المسلمين مجتمع ولاء، مجتمع المسلمين مجتمع ترابط. أبث حزني لأخي وقربه مني يطلعه على عورتي ويرى عيبي وأرى عيبه، لكنه مجتمع تتربل بتربال السترة بحيث أنه يستر ولا يفضح، بحيث أنه يبني ولا يهدم، بحيث أنه يكون مأمونا لا يكون خائنا مضيعا. فمن أعظم مقتضيات الأخوة السترة ستر المسلم، وهذا أمر نسأل الله العافية والسلام. ألا ترى فينا، عفانا الله وإياكم، لكن لابد أن نتعرض لعيوبنا عسى الله أن يخلصنا منها. ألا ترى فينا أننا عندما نعلم من أحد عورة فلا نتناصح ولا نصبر ولا نجبر ولا نسد الخلل، بل أدريت عرفت فلان الله يفضحه، ده عنده ده عمل فلان الله يفضحها، عملت وتجد الخبر انتشر أكثر من انتشار الماء إذا نزل من مصب عال على الأرض. تجد الخبر انتشر أكثر من انتشار النار في الهشيم. لا سترة ولا سد خلة ولا نص ولا جبر نقص، بل بالعكس فضح وتفضيح وغيبة ونميمة، بل ويصل الأمر إلى البهتان بأن تذكر وتنال من عرضه أكثر مما فيه. فإن كان ينظر إلى امرأة قلت عليه زان، وإن اختلف سمعه في حساب قلت عليه سارق ورميته، لم تكتفي بفضيحته بل وأيضا كفحته. فاعلم أن ستر المسلم أمر مهم ضروري واجب، وهو من عظيم مقتضيات الأخوة في الدين، وهذا الذي يشعرنا بأننا عراه. الواحد يبقى ماشي في وسط إخوانه حاسس أنه عارم، يبقى عمال يلملم في نفسه، يبقى عمال يسكت في عياله، يبقى عمال يستر في حاله، يبقى عمال يسكت على حاجته، يخشى أن أخوه يطلع على عورته، لو حب يكلمه حتى يعينه يخشى أن تكون مادة فضيحة له، فلا يجد من يستشيره ولا يجد من يستنصحه، فتستعظم الغربة ويلعق مرار العزلة. وقد يكون في ذلك سببا لزيادة عيبه أو لفشو عورته أو لتماديه فيها أو غير ذلك. فلا يكون في جدار المسلمين إلا الشقوق والشروخ المؤذنة بالانهيار، فيضعف الجدار، يكون بغير قوة، بغير قيمة، بغير مؤثر في العدو. ففي الحديث الصحيح، اسمع هذا الحديث، اسمعه وتعلمه يا معشر المؤمن، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. هل تعرف أن عينك ينبغي أن تكون في حق عورة المؤمن كأنها لا ترى؟ هل تعلم أن عينك ينبغي أن تكون إذا رأت من مسلم ما لا يضره أن تكون عمياء؟ هل تعلم ذلك؟ لا، أنت لا تعلم ذلك، بل تعلم أنك إن كنت تنظر من خرم إبرة فإنك تحاول بكل ما لديك أن توسع ذلك الخرب لترى أكثر. إن كنت ترى من مكان ضيق حاولت بكل ما عندك أن توسعه لترى أكثر. فواحد يقول لك درست فلان تلاقي نفسك عمال ما تعرفش أخبار فلان، ما تعرفش مسمى فلان، ما تعرفش بصحة فلان، قل لي عرفني. بدل ما تقول يا أخي ما تكلمنيش، يا أخي أستر عليه، يا أخي ربنا يهدي، انصحه بينك وبينه فلنستر عليه، لأن هذا يصيب ويصيبنا، عسى الله أن يصلحه، عسى الله أن يجبره، لنعالجه، لنأخذ بيده، لنستر عليه، لنمنع ألسنتنا من أن تنال من عرضه. لا ينبغي أن نكون عليه هتك، بل ينبغي أن نكون عليه ستر. مش بس ان انت لما بتقع عينك على عورة وارد ان انت تضيعك عورة، وارد ان انت تكون في موطن معين تصد عينك عورات مسلمين او عرضا او قدرا لقدر رب العالمين. ينبغي ان تكون اصم ابكم اعمى لستر هذه العورات، وان كان هناك كلام فمع الصبيحة على سبيل النصح والجبر، لا على سبيل الشماتة، ولا على سبيل التفضيع، ولا على سبيل التميز والكبر، ولا على سبيل الترفع، على ان الله ابتلاه ولم يفترك، لان تتبع العورات مؤذن بتربص الله بك ان يفضحك في جوف دارك. نسأل الله العافية والسلامة. وفي الحديث المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الحديث ايضا من ستر عورة اخيه المسلم ستر الله عورته. الست بلا عورة؟ الست ذوي عورة؟ الست كلك عورات؟ الست كلك عورات؟ اذا قلت نعم فانت صادق، واذا قلت لا فانت كاذب. ما من احد الا وعنده عورات يستحي ان يطلع الناس عليها. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لكم يسترنا الله تعالى، ولكم نحتمي بستره. ولولا ستر الله تعالى ما طاق أحد منا الآخر. عيب في نفسه، عيب في شهواته، عيب في أخلاقه، عيب فيه مع امرأته، عيب مع أولاده، عيب في مكاسبه، عيب في أحواله. والله يستر، والله يستر. فمن ستر عورة مسلم ستره الله، ستر الله عورته يوم القيامة، يوم أشد الحاجة للسترة، يوم أشد الفقر لمعطيات رب العالمين. ومن كشف عورة أخيه المسلم إنما المؤمنون إخوة، المسلم وأخو المسلم، كلام ستحاسب عليه يوم القيامة، فقدنا بسببه الراحة في الدنيا، فقدنا بسببه الخير في الدنيا. صارت أغاني، صارت شعارات، المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة، صارت شعارات لفقد مقتضياتها فينا، ونحن في أشد ما نكون. والله نحن في أشد ما نكون. لن تجد غير أخيك، لأنه كله قد تربص بك. لن تجد غير أخيك بعد الله سبحانه وتعالى، فالكل قد تربص بك، أنت مسؤول. وإن ضيعت فإثمك عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن حديث من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. شوف البشرى، من ستر أخاه المسلم. شوف كم فضحت، شوف كم نكت بلسانك عرض مسلم له حق عليك عظيم، شوف كم ضيعت من مقتضى الأخوة. ومن تلك المقتضيات عيادة المسلم، عيادة المسلم، وهو فرع عما ذكرته إجملا في إدخال السرور على المسلمين، لكني أخصها بالذكر لما فيها من الوعد ولما فيها من التقصير. اعتاد المسلمون أن تقع العيادة منهم وتقع السؤال والزيارة في الله بالمواصلة، بالمكافأة، لا بالمواصلة ولا بالمكافأة، بل صارت على روتين وعرف. يعني يمرض المريض فيزوره من كان قد زاره من قبل، يمرض المريض فيزوره من كان قد قدم له واجبا، فيقول لك واجب، ده زار أمي، ده زار أبويا، ده زارني لما عملت عملية، ويروح له هو زهقان ويروح له هو قرفان ويروح له عشان خاطر ما يبقاش في كلام الناس ويروح له عشان خاطر ما يبقاش محرج يروح له عشان لما يقابله ما يتكفوش يقول له فلان كده مرضت ما سألتش فيا يا راجل او مثلا لما يجي يمرض بقى مرة تانية وبعدين يدعوه لزيارة المريض ما يتقول احد ما تزور اخوك المريض عنه يقول له يا عم مناعيت ما سألتش فيا مناعيت ما جاليش وصارت احوال الناس هذا احسن ما فيهم الا من رحم الله تعالى وكانوا من القائمين بمقتضى الاخوه. لكن اعلم في الحديث ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. والمخرفة هو الطريق الموفور المضلول الذي عظم ظله وكثر ثمره. تقول فلان يصير ومنه الخريف ومنه الخريف الذي يكون فيه لا شدة برد ولا وطأة حر فيسمى مخرفة. وهذا نوع من نعيم الجنة نسأل أن يرزقنا وإياكم. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي الحديث أيضا إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان رجوعه صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن كان غدوة أي في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان عشيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يعني لو أنك زرت مريضا من باب مقتضى الأخوة في الدين، مش واجب وعرف وعشان جالك وعشان عيبة وعشان في السوق معانا تاجر وعشان جالي قبل كده، كل هذه نوايا خبيثة، إنما من باب مقتضى إنما المؤمنون إخوة، هذا هو المقتضى الذي يجعلك تفعل. انظر إلى ذلك الوعد وذلك التحضير على القيام بمثل هذا المقتضى. إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان عشيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي الحديث أيضا من أتى أخاه المسلم عائدا يعني يعوده من مرض، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك، وإن كان عشيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا بعض المقتضى في العون. أسأل الله العلي الكبير أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا فضله سبحانه وتعالى فنفعل ما نوعظ به، عسى أن يكون ذلك خيرا لنا وأشد تثبيتا. أسأله ذلك سبحانه فهو ولي ذلك والقادر عليه. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن ذلك أيضا صون عرض المسلم. عرفنا أن الستر واجب من واجبات الأخوة، وأن ذلك واجب من واجبات الدين بينك وبين المسلمين. صون العرض أعلى من مسألة السترة، وهو أن تحافظ على عرض أخيك المسلم كما تحافظ على عرضك، أن يشين كما يشينه، أن يضايقك ما يضايقه. كثير منا تجد أن شح نفسه على الآخرين يتلذذ من طرف خفي إذا طعن في الآخرين، وخاصة إذا كان الآخرين ممن هم ذوي مكانة. فمثلا لما يقال لك شوف الشيخ فلان ده عمل وسوى، تشوف انت من جواك كده بشيء من الرضا الخفي، مع أنك قد تتكلم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن قد يشعر بعض الناس عفانا الله وإياكم ببعض الرضا الخفي، بأنه استشعر نقص مكانة ذلك الذي كان معظما أو مبجلا أو محترما، وذلك في الحقيقة من مقتضيات العداء لا من مقتضيات الأخوة. بل عليك أيها الأخ المسلم، بل عليك أيها القاء الذي ينبغي المطالب بمقتضى الأخوة أن تصون عرض المسلم، أن تصون عرضه كما تصون عرضك، لأنه عرضك. الله تبارك وتعالى قال لولا إذ سمعتم هذا ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. ومع أن المرمي في هذه الآيات، في هذه القصة التي جاءت في هذه الآيات، هو عائشة رضي الله عنها، فأمر الله تعالى المؤمنين عندما يسمعوا ليلا من عرض واحد منهم ينبغي أن يدافعوا عنه كأنه ليلا من عرضه هو، وجعلهم جميعا عرضا واحدا. ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، هذه نفسي، نعم نفسي، عرضك نفسي وعرضي نفسك، لكن تقول أنا مالي وماله، يتحرق أنا مالي وماله. هذه لغة العداء لا لغة الأخوة، هذه لغة التحطيم، لغة الهدم لا لغة البناء، لغة الفتش لا لغة السكش، لغة العداء لا لغة الأخوة. فصول عرض المسلم من مقتضيات الأخوة. في الحديث الصحيح سب المؤمن كالمشرف على الهلكة، والسب هو طعن المقصود أو غير مقصود، يوافي صاحبه أو لا يوافيه، نسبة عرض إلى سوء. فواحد ما يقول لك فلان ده كذا، فلان ده كذا، فلان ده كذا، يسبه، فإن هذا تعريض للعرض، تعريض العرض للامتهان، تعريض العرض النيل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح سب المؤمن كالمشرف على الهلكة. انظر إلى خطورة تعريض العرض للامتهان. سب المسلم مش سب الناس، مش سب الكافر، سب المسلم. ليه؟ لأن المؤمن صوان للأعراض، المؤمن صوان للأعراض. اسمع، طب ما الذي يجعل المؤمن صوانا للأعراض؟ أن يتجنب كل ما يصيب الأعراض. طب وما الذي يصيب الأعراض؟ أن يطعن أو يلعن أو يبحش أو يبدأ. ليس المؤمن لا بطعان فينيل من العرض، ولا بلعان فينال من العرض، ولا بفاحش فينال من العرض، ولا ببذيء. تنبه، المؤمن معصوم عن أسباب النيل من الأعراض، أعراض المسلمين بالذات، تعميقا لصوم الأعراض. واعلم أنه كلما كان كل مؤمن منا لا طعام ولا لعان ولا فحش ولا بذيء، كانت أعراضنا كالجواهر، وكانت أعراضنا كالمحصونة في قلاع، لأن الألسنة هي السهام، وكلما رميت السهام على الغرض انتهك. لو وضعت أسدا وسلطت عليه الرماة كالجواهر، وكانت أعراضنا كالمحصونة في قلاع، لأن الألسنة هي السهام، وكلما رميت السهام على الغرض انتهك. لو وضعت أسدا وسلطت عليه الرماة، أسد فتي وسلطت عليه الرماة، ما محصلة كثرة الرمي على الأسد؟ سيصير فريحا، سيصير جيفة لا حراك لها. لكن إذا حليته من الرماة ظل أسدا مصولا، ظل أسدا جسورا، عرضك يصير كالأسد المصون الجسور إذا حفظت عنه أسباب الطعن واللعن، أسباب السب والقذف. لكن ألسنتنا كمران السهام، تبحث عن كل أرض لتنال منه حتى انتهكت الأعراض وصار الإنسان يسير في الناس وهو مهلهل العرض بسبب مرام الألسنة عليه. لماذا؟ لأن الغالب طعان ولعان وفاحش وبذيء إلا من رحم الله تعالى. وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه لأن اللسان هو أعظم نصر للأعضاء وأعظم نصر للأعراض. اللسان هو أعظم نصر يمسك واليد أعظم نصر للأبدان والأموال. فأنت لما تكون عايز تحطم إنسان تبهدل سمعته وتسرق أمواله دمرته من كل جانب وبعدين تبقى أنت المسلم اللي ربنا رضي عنك وما هتتحدف على الجنة حتى. المسلم من قام بمقتضى الأخوة من سلم المسلمون من لسانه فلا يفري أعراضهم يضمها ويده فلا تمتد يده على أبدانهم إلا في حق ولا على أموالهم إلا في حق. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وفي رض أعراضهم. وفي الحديث اسمع إلى هذا اسمع علما لنا وإياك إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أول ما تيجي سيرة فلان الربا هو الزيادة الربا هو الزيادة فإن أربى الربا إن أعظم الربا وأشد الربا. وهذا الحديث سيظهر لنا أن معظمنا إن لم يكن كلنا مرابون ليس مرابون في البنوك إنما مرابون في الأعراض. وكيف الربا في الأعراض؟ عندما يذكر العرض أمامنا ويبقى بين إذن العرض فلان ده بلاش أقول لك ده سرع مش عارف من مين وعمل مع مرات مين وتبص ده عمال يزود 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 في النيل من العرض ويستطيل بغير حق. إن علماء الجرح والتعديل عندما ذكروا في المجرحين ما فيهم من جروح كانوا يتحرون اللفظ الذي يكون على قدر ما في المجروح تماما وكانت أشد خشيتهم من أن يقولوا لفظا يحمل في معناه ولو ذرة من المعنى الزائد عما في عرضه لعلمهم بأن أربى الربا هو الاستطالة في عرض أخيك المسلم. لا يجوز لك أن تذكر في عرض أخيك إلا ما يأذن به الحق يعني يأذن به الحق. عموما الحق يأذن لك بذكر الخير من غير إذن. لما تقول فلان ده رجل طيب فلان ده نحسبه أمين فلان ده لم نرى عليه عيب من غير إذن لأن ده خير. أما الشر فلا يجوز إلا بحدود وقيود وشروط وانتفاء موانع. طيب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وبقى من حق إن أنا أقول كالشاهد في المحكمة وكالمجرح لناقل الأمر وكالمسؤول عن عهدة إنسان ترتب على ذلك مسؤولية شرعية زي اللي يسأل الواحد في النكاح أو في الإمامة أو في غير ذلك من الأمور العظيمة والمهمة في حياة المسلمين. يبقى إذن قدامه بقى محق يتكلم. فإذا توفر الحق في أن تقول بغير الخير فلا يجوز أن تستطيل ولا يجوز أن ترابي لأن من أربى الربا بل تذكر فيه ما فيه وعلى قدر الكلام وتتخير الألفاظ. يعني واحد يقول لك أنا مثلما متقدم لبنتي إيه رأيك؟ مش ولا بد مش قوي مش كويس وانت تعتبر نفسك ان انت راجل صالح. ليه؟ لانك انت ما قلتش حاجة قلت كلمة بس انت ده الشرع اذن لك انك تتكلم بشروط وانتفاء موانع وبقيت انا في مقام يجوز ان انا اذكر فرحت قلمش كويس. وما يدري المسكين مش كويس دي كلمة تدل على ما فيه من الشر وأوسع، تدل على ما فيه من السوء وأكبر، لأن مش كويس حرامي، مش كويس بتاع نساء، مش كويس بتاع مخدرات، مش كويس كذاب، مش كويس نصاب، كل ده مش كويس. وانت قصدك مش كويس يعني عصبي، مش كويس يعني بيغضب شوية، مش كويس يعني مش تحس كده انه يعني يتنصل لإخوانه، مش ما عندوش مروءة، يعني بدل ما تقول دون المكارم رحت قايل مش كويس، وانت في دماغك مش كويس دي. هذا من هذا استطالة في العرض، وهذا يحملك مسؤولية لأنك مطالب بمقتضى الأخوة صون عرضه. وإذا أردت أن تقيس المسألة مع جهلنا قسها على نفسك، يعني اعتبر أن الرجل ده بيسأل عليك أنت، وإن صاحبك أخوك المسلم قال سيد مش كويس، هترضى بهذه الكلمة في حقك؟ هتلاقي نفسك غاضب وتزبأت وقلت مش كويس يعني ايه؟ ما الراجل كده يفهم ان انا مش عارف ايه؟ طب ما يقول له ان هو مثلا بيغضب، ما يقول له ان هو مش عارف مثلا بيعمل كذا شرب سجاير، بس دي هي الموجودة اقولها له، لكن اقول له مش كويس؟ طب انت لم ترضى بها لنفسك، لماذا ترضى بها لغيرك؟ انك مطفش مطفش، ولانك لا تعتبر صون الاعراض، ولان مقتضى الاخوة جاب بيننا. يعني اخوة؟ اخوة ده يعني يغديني، شوفني، يديني فلوس، شغلني، يعمل معايا شغل، يجيب لي شغل، يقلبني في السوق، هذا اخويا، اخويا اللي يشوف مصلحتي. لكن اخويا انا اخويا كل اخويا، هذه الفاظ مفاهيم ادخلها لا اعرف من اين اتت، لا اعرف من اين ورثناها الا من الجهل والجاهلية، لاننا تنكرنا لمشكاة النبوة، تنكرنا للسنة النبوية المنيرة، تنكرنا للنور الرباني قد جاءكم من الله نور، تنكرنا للنور ودورنا في الظلمة بقى على ألفاظ وعبارات وكلمات وكذا ويواد ومش عارف ايه وواد مش عارف ومفايت وعايد وألفاظ وعبارات ومفاهيم وأشياء حكمتنا وطغت علينا وبقت فينا سنة ماضية. يقول لك السوق ماشي كده، الدنيا ماشية كده، اللي شفنا شوفه، عبارات وسنن ما هي بقرآن ولا بسنة، بل هي من وحي الشياطين، فضاع بها الدين. ذلك ما بتحسش بطعم، ما بتحسش انك فرحان بأخيك، انك فيك عزوة بإخوانك، ما بتحسش انهم أهلك، ما بتحسش انهم ستروا غطى عليك، ما بتحسش انهم طول لعرضك، تبقى خايف منهم دايما، تبقى خايف ان يطلعوا على عورتك، تبقى خايف ان يشوفوا نقصك، دايما مغطي ودايما خايف من مين؟ ممن ينبغي ان يكون بينك وبينهم ستر. ان من اربى الربا الاستطالة في عبد المسلم بغير حق. وفي الحديث ايضا الربا 73 بابا، مش الربا بس بالبنك، 73 بابا، أيسرها أقل باب من الربا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، وإن أرض الربا أكثر من البنك بقى. شوف أنت بتخاف من البنك الجزء، أعوذ بالله من الربا، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. وفي الحديث كل المسلم كله راسه رجله ضعفه صوابعه ماله بيته عياله كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، ماله وعرضه ودمه، تسرق في عرضي اشد من سرقتك لمالي، تسرق عرضي اشد من سرقه كل ما املك. ولذلك يا اخواني الا ترون ان القاذف يحد حدا أشد من السارق؟ ألا ترى أن من سرق عرضك عفانا الله وإياكم بأن هتك عرض مسلمة لك أشد من أخذ منك مليون جنيه؟ في الشرع لو واحد نص على بيت واعتدى على بنت، والتاني نص على بيت وخد مليون جنيه، والاثنين متزوجون، في الشرع هذا تقطع يده اللي سرق 1,000,000 جنيه، واللي هتك عرض البنك يرجم حتى الموت. ايه السبب؟ ايه اللي تفهمه انت؟ لو كنت يعني ايه اللي تفهمه؟ فكر لله ان الاعراض اشد حرمة من الاموال، واحنا مع الاعراض اسهل حاجة عندنا، اسهل حاجة ان انا اطير اخويا، يطلعه حرامي، يطلعه بتاع نسوانة، يطلعه مش حساسة، يطلعه نصاب، مش مشكلة. ولما يجي واحد يقول له يا اخي اتق الله، سوحت سمعتي، انقصت قدري، اهنتني، طعنت عرضي، يقول لك كلمتين وخلاص، يا ما تزعلش بقى كده، اشحن بالي، هتعمل لنا موضوع، تعال نتغدى. هذا مجتمع، مجتمع استغفر الله العظيم، مجتمع حمارين، مجتمع اهله زرابي، مجتمع اهل غرز، ليس مجتمع مسلمين. سامحوني، ليس هذا مجتمع مسلمين ابدا. المسلم اخو المسلم، رسول عظه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كفايه عليك انك تمس عرضه، كفايه، ده يكفيك يوم القيامه، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك شرا يضيعك ان يحقر اخاه المسلم. وفي الحديث ايضا، المسلم واخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يقبله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه قدم بالعرض وماله ودمه. ثم اشار الى القلب وقال اتقوى ها هنا، ثم قال 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. فهذا امر عظيم جدا، وسامحوني اذا قلت كلنا نقع فيه الا من رحم الله تعالى، جعلنا الله واياكم من المرحومين. وسامحوني اذا قلت اننا كلنا متهمون بهذه التهمه، واننا مطالبون ان نتوب الى الله منها، وان نراجع انفسنا في كثير من تلك المقتضيات، واننا مفرطون مضيعون، واننا جلادون على ظهور بعضنا البعض، جلادون، لسنا باخوه، ليس بيننا اخوه، ليس بيننا عصام، ليس بيننا تعاون ولا حب ولا ستر. وهذا سبب المقتضى الذي بعده، اننا فرطنا في الزاد، كل متحرك له وقود، وكل وقود له مصدر تزود. السياره تمشي، بتمشي مثلا بالغاز بالبنزين، لابد لها من هذا الوقود. طيب ما بتولدوش، ما بتفرزوش ذاتيا، ما فيش في السيارة غدة ولا مفردة، كل ما يخلص منها وقود تطلع شوية. حتى الآدمي، الآدمي الذي بدع صنعه والذي أحسن الله خلقه، لابد له من وقود ولابد له من تزود. فأنت عندما تريد أن تتحرك لابد تأكل وتشرب، وبالتالي تأتي مورد الماء تجمع ماء عشان تشرب، وتأتي مورد الطعام تجمع طعام لتأكل. كذلك القلب المتحرك بالإيمان، الأخوة في الدين، هي فرع عن الدين، هي مقتضى من مقتضيات الدين. فكلما قوي الدين قامت، وكلما ضعف هزلت واختفت وقد تضيع. فلا بد لها من تزود. طيب، حركة القلب بالدين والتزود بالاهتمام بالدين، كما أن قائد السيارة يذهب إلى محطة التموين ليمون سيارته بالبنزين، كذلك أنت مطالب أن تذهب إلى محطة التموين لتمون قلبك بالعلم النافع والموعظة والزاد. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والعلم سبيل التقوى، لأن الدين ما هوش خشب هنجيبه من المغلق، ولا قماش نجيبه من القماش، ولا زجاج نجيبه من الزجاج، إنما الدين علم، فلا يؤخذ إلا من مواطن العلم، لأنه علم. فالذي جعل الخوار بيننا وفينا والذي جعلنا نلوك بألسنتنا نفضح وعن نبدي العورات ونفسيها. يمكن المسلم نسأل الله العافية والسلامة وصل من حالة من التبلد من البعض انه ما يهموش عنده عورة ما عندهش عورة اتفضح من السفر. وكان الناس في اول الامر اعراضهم اعظم ما عندهم. وفي الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وجمع بين الدين والعرض. وهذا يدل على عظم العرض لانه جمعه مع الدين الذي هو اعظم الاشياء. فمن مقتضيات الاخوه والتزود الاهتمام بالدين عظم الاهتمام بامر الدين. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اية البقره 63. وقال تعالى خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العزه بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين آية البقرة 93. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا آية مريم 12. القوة هنا معناها إيه؟ معناها أن أنا زعق في اللي قدامي أنت مش عارف أنا مين أنا أعمل فيك أنا الشكلان هذا هي القوة ليس شديد بالسرعة أنا مش شديد الذي يملك نفسه عن الغضب. القوة قوة في الدين. أما لا يأخذ ما أتيناكم بقوة يعني يأخذ ما أتيناكم بقوة يعني يخش الجامعة تزق الباب جامد لا خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد واهتمام وعزم لا يلين ودوام لا ينفتر هذه القوة. نحن نأخذ كل شيء بقوة إلى الدين. ممكن جدا يوم الجمعة ما يصليش الجمعة جمعة نفسها ما يصليش الجمعة ليه؟ شأيان طول الأسبوع طفح الكوتة لما جسمه اتدغدغ من كتر الشغل يشتغل من 8 الصبح ل19 بالليل فما يجيش يوم الجمعة راحته هينزل يصلي كمان مش كفاية الشقاء اللي هو فيه. نعم شقاء شقاء يجر إلى شقاء الأخيرة والعياذ بالله. شمار بالنهار جفة بالليل. لكن القوة في الدين ان زي ما انت بتبذل زي ما انت شغال في طحونة زي ما انت ما بتبطلش ليل ولا نهار وتبقى عيان بالتليفونات وتبقى في المستشفى وعن العملية وبالتليفون وبالمراسيل عشان اكل العيش عشان الصفقات عشان المحل ما يوقفش. طيب كويس انت راجل اهو مهتم. طب والدين يا باسط الدين ربنا غفور رحيم الدين ربنا يسترنا الدين ربنا يبختنا بالنبي الدين من قال لا اله الا الله دخل الجنه متعقدهاش. خلينا نعمل حاجه للعيال قربنا نموت والدنيا غلا. شيء يغير ان يهون الدين على الناس وهم لا يرون ان فقد الدين هو الذي افقدهم اخوتهم فلا تعلم ولا علم. فين العلم؟ مصر فيها 60 مليون 60 مليون مسلم. النصارى لا يبلغوا 8 مليون او 9 مليون 69 عدد او 70 مليون مصر او اكثر من 70 مليون. 60 مليون مسلم فين علمائهم؟ فين حفظ كتاب الله؟ فين حفظ في المتون؟ ينبغي ان يكون مثلا 10 مليون السدس لا 10 مليون ولا 10,000 ولا 10 عشرات ولا 10 افراد الا من رحم الله تعالى. اين فين؟ حتى اللي بيتعلم الدين في بعض الأحيان بيتعلمه عشان يبقى موظف عشان يخطب الجمعة ويتكلم الناس على أعياد قومية أو يخطب الجمعة ويسبح بحمد السكان أو غير ذلك من الأمور ياخد مرتب ويدور على الحواسب ولما يترقى ما يصليش الفجر. يقولك الشيخ ما بيجيش ليه؟ يقول له أصل بقى درجة أولى ما يصليش الفجر صلي المغرب والعشاء بس لما يترقى ما يصليش. فين الدين؟ فين الاهتمام في الدين؟ مع ان احنا عندنا ازمة بطالة وازمة الدنيا لكن كله بيشتغل. كان زمان اللي معاه التوجيهية وكان في حاجة اسمها الثقافة شهادة تعدل ما بين الابتدائية والإعدادية. طب الإعدادية تقريبا يعني. اللي كان معاه التوجيهية ده كان طول ما هو داخل الحارة سفلان مخارج داخل. خارج من الحارة سفلان خارج. والستات نبص عليه من ورا الشباك عشان يكتب بخص. والناس تتكلم عليه. هو اللي يقرأ لهم. وهو المتعلم. وما ينفعش يشتغل غير أفندي. موظف. أو رجل في عمله. لأنه معاه التوجيهية. النهاردة معاه دكتوراه وبيسوق تاكسي. معاه دكتوراه وبيسوق تاكسي. أو شغال على عربية بطاطا. أو شيء من هذا القبيل. ثم أنت تقول لي معلش أكل العيش. طيب. طب أنت أهنت نفسك ونزلت عن مستواك وثقافتك وتعليمك عشان خاطر أكل العيش. ده حرام؟ لا مش حرام. أكل العيش حلال. طب واهتمامك بدينك هل لو طلب منك انك تيجي المسجد وتقعد وتحافظ وتسعى وتجري وتهتم وانت راجل معاك إعدادية معاك دبلوم ساعتها هتقول ده انا ورايا شغل ده انا مش عارف ايه. وبعض الناس للأسف الشديد وخلقنا بعضهم للأسف الشديد ممكن يعتبر ان الناس اللي قاعده في المساجد وتتعلم الدروس وتتعلم الدين دول ناس فاضيين صيعة ناس ما تعلموش بيجبروا نفسهم. لو كان خد الإعدادية ولا خد باقي الدروس حتى ما كانش قاعد في الجامع لأنه يقول ناس يعني ناس أميين وفاتهم التعليم أو ناس على المعاش أو ناس فشلت في التعليم فبحثوا عن المساجد. مفاهيم وعبارات لو قعدت أتكلم فيها وأحلل شرائح مفاهيم الناس ينتهي المقام ولا أتي هذا بهذا. المهم إن واقعنا وحالنا يشهد يشهد شهادة جلية لأننا مؤمنون في الدين. لا نأخذ ما أتانا الله بقوة بل نأخذه بضعف بل نأخذه بتضييع. وطبعا استمر النتيجة الأخوة ضيعة. مش الأخوة بس الصلاة ضيعة مش الصلاة بس ده الدين كله ضايع. لا ولا ولا براء ولا عز إلا على المؤمنين ولا عز على الكافرين ولا مقيم الصلاة ولا منيبين إليه ولا أي أمر إلا من رحم الله تعالى إلا إرزنا قليلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن أنت مطالب ولازم تعرف أن مقتضيات الأخوة إنك لن يستشعر أحد قيمة الأخوة في الدين وقد ضيع علينا. إذا كان هو مضيع نفسه هيحافظ عليك. أنا إن ضيعت نفسي فلغيري أضيع. أنا إن ضيعت نفسي فلغيري أضيع. أنا إن ضيعت عهدي فلعهد غيري مضيع. خد بالك اضرب لي كويس. لا يمكن تصور أن يضيع إنسان ويحفظ غيره. وفي الحديث أعظم الناس هما المؤمن يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. وفي الحديث إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه أنه مهتم بأمر الدين كل ما يجد ميدان كل ما يجد باب لأنه بيأخذ دينه بقوة. وفي الحديث لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. غفلتنا عما عند الله تبعث عندنا بالتضييع. ضياع ديننا يترتب عليه ضياع كثير من مقتضى ديننا وفقدنا الأخوة. نحن في أزمة أخوة. والمصيبة الكبرى أننا نمر بأحوال أفقر ما نكون وأحوج ما نكون إلى إخواننا. أخوك هو اللي يشيلك هو اللي يستر عليك هو اللي يأمنك هو اللي يقضي بجوارك هو اللي يفرج كربك هو اللي يقضي حاجتك هو اللي يستر عورتك هو اللي يرسم عرضك. أخوك هو اللي يكون سبب تخفيف عنك سبب مواساة. قد تعتقل قد تضر قد تتبع قد تقتل. لو أن جدار المسلمين بينه لحمة الأخوة تبقى مبرد تبقى رحمة. لكن فقدها عذاب عذاب فوق عذاب الأعداء عذاب فوق عذاب الأعداء. الأخوة زاد عظيم أسأل الله يرزقني وإياكم به. والحديث بقية لأن المقام طال وأعتذر عن الإطالة لكن والله ضرورة التنبيه وضرورة أن أنبه نفسي وإخواني لهذا تقتضي أن أتكلم حتى أنتهي. لكن بكل مقام مقال. أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب عبدك نشأة وعبدك عمر يا رب العالمين، واكفهم شر هذه المحكمة العسكرية يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج كربهم وفك أسرهم وردهم إلى زاويهم وأهليهم سالمين غانمين. هم وإخوانهم يا رب العالمين، اللهم لا ترنا فيهم مكروها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبادك أجمعين، اللهم احفظ الدعاة في سبيلك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من الدعوة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما فيه رضاك، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارزقنا الأخوة في الدين على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مرسل السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الأمريكان والأوروبيين والروس واليهود والنصارى وسائر من الكفر يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك في الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين، حول عليهم ما يلاقون. اللهم رب اشدد الوطأة على أعدائهم، دمرهم تدميرا، دمرهم تدميرا. اللهم اسقط طائرتهم، اللهم دمر مدمراتهم، اللهم اغرق سفنهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق تحالفهم. اللهم انا مستضعفون يا رب العالمين، فاجبر ضعفنا، كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب عبادك في افغانستان، اللهم القب باطفالهم ونسائهم وشيوخهم وقوي رجالهم. اللهم يا ربنا ثبتهم على الحق الذي يرضيك عنهم، اقبل موتاهم في الجنه. اللهم ارسل لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم. اللهم لا تمكن منهم عدوهم، اللهم لا تمكن منهم عدوهم. اللهم إن أهل الباطل كسروا عن أنيابهم وأرادون بسوء فانتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم لا تمكنهم من رقابنا، اللهم لا تمكننا بهم ولا تجعلهم لنا فتنة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد الإسلام، اللهم احفظ هذا البلد ما تحفظ به المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا أعداءنا، إنهم لا يخافونك ولا يرحموننا. لا تسلط علينا من لا يخافونك ولا يرحموننا. اللهم اقتل لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم ارزقنا في هذه الأيام من البر ما يرضيك عنا. اللهم أخرجنا من شرور أنفسنا، اللهم أخرجنا من شح أنفسنا، اللهم أخرجنا من نفاق أنفسنا. اللهم اجعلنا أخوة في مرضاتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا ربنا ما أبقيتنا فابقنا على الإيمان. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا، قنا شر الفتن مظاهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن مظاهر منها وما بطن، اللهم اقنا شر الكافرين واقنا شر الظالمين، اقنا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، لا تمكنهم من رقابنا. اللهم يا ربنا احفظ بلدنا هذه آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء إسرائيل والخنازير. اللهم عليك بشارون وأعوانه، اللهم عليك ببوش وأعوانه وسائر أئمة الكفر يا رب العالمين، دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. أنت على كل شيء قدير، أنت أمرك بين الكاف والنون، سبحانك من تمهل ولا تهمل، سبحانك يا من لا يعجزه شيء، سبحانك يا أرحم الراحمين. ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اختم لنا بالصالحات وثبتنا على الحق المبين، ولا تجعلنا من الظالمين، ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة، اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة، ارحم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واشف عبدك محمود جاي يا رب العالمين وسائر مرضى المسلمين. اللهم احفظ إخواننا جميعا في مشارق الأرض ومغاربهم، ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، أثبت على الحق أقدامنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.